بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الفصل السابق النسب الخمسة التي عنول لها بقوله ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام، التي هي تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. هذه خمسة قلنا بالتفصيل، ولكن مرجعه إلى أربعة أقسام، لأن النظر إما أن يكون بين معنى اللفظ وأفراده، وهذا يدخل تحته أمران التواطؤ والتشاكك. والثاني إما أن يكون النظر بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا خاص بالتباين. فإذا أطلق التباين على اللفظ فمرده إلى المعنى الصالح، يعني الأصل في الوصف هنا يكون بالمعنى، واللفظ يكون تابعا له. لما؟ لأن بحث المنطقي في الأصل أنه للمعاني، فحكمه في الصلاحات أنه للمعنى، ثم يثبت الحكم نفسه أو الاصطلاح نفسه لللفظ تبعا للمعنى، أو يكون النظر بين اللفظ ومعناه، قلنا هذا خاص بالمشترك، أو بين لفظ ولفظ آخر، يعني نفس اللفظ ينظر إليه، وهذا خاص بالترادف. أما القسم الأول فالنظر فيه بين معنى لفظ وأفراده، قلنا النظر هنا يكون باستواء الوصف أو استواء الأفراد في المعنى أو تفاوته، يعني أصل المعنى موجود في نفس الأفراد، كالإنسان له أفراد زيد وخالد وعمرو، كل منها المعنى الأصلي الذي هو القدر المشترك حيوانية والناطقية موجودة في خالد وزيد وعمرو إلى آخره. هل خالد يختلف عن عمرو في هذا الوصف في هذا المعنى؟ الجواب لا، نسمي هذا تواطؤ. متى؟ إذا كان المعنى قد انطبق على أفراده واستوت الأفراد في ذلك المعنى نسميه تواطؤا، والتواطؤ مراد به التوافق، يعني الأفراد توافقت في هذا المعنى. النوع الثاني في هذا القسم الأول تشافت، وهو أن يكون الأفراد قد تفاوت قوة وضعفا في هذا المعنى، يشترك مع الأول في صدق المعنى العام على أفراده، إلا أنه ينظر في هذا القسم إلى الأفراد، وهل استوت في هذا المعنى أم تفاوتت. المعنى موجود، أصل المعنى الذي هو المعنى الكلي موجود في ضمن أفراده، لأن الكليات كما سبق وجودها وجود ذهني، وإنما توجد في الخارج في ضمن جزئياتها أو أفرادها. إذن البياض مثلا هذا يصدق على الإنسان، ويصدق على الثلج، ويصدق على الفراش، يصدق على الجدار ونحوه، كل ما وصف بالبياض أو ورد فيه لون البياض هو داخل في هذا. هل البياض يستوي فيه الجدار والسل مثلا؟ الجواب لا. إذن أصل المعنى موجود في أفراده، إلا أنها اختلفت قوة وضعف. النور هذا يوجد في أفراده، الشمس تضيء لها نور، والقمر له نور، والمصباح له نور، هل هي مستوية؟ هل نور الشمس كنور القمر كنور المصباح؟ الجواب لا، مختلفة قوة وضعفا، هذا نسميه مشككا. لماذا مشككا؟ لأن الناظر أول ما ينظر قد يتبادر إليه أنه متواطئ، لأن المعنى موجود، يتشكك أنه أو يشك فيه، هل هو من قبيل المتواطئ لوجود المعنى الأصلي العام في ضمن أفراده، أو ينظر إلى التفاوت والاختلاف فيظن أنه من قبيل المشترك، لأن معنى هذا القوة والضعف قد يتبادر أن أن معنى قوة النور في الشمس غير معنى قوة النور في القمر مثلا، فيظن أنه من قبيل المشترك. هذا القسم الأول، أن يكون النظر بين معنى اللفظ وأفراده. القسم الثاني، أن يكون النظر بين معنى اللفظ ومعنى لفظ آخر، وهو التباين، وهو التباين. القسم الأول، ورد سؤال هنا يقول: ما الفرق بين الاشتراك المعنوي والتواطؤ؟ ما الفرق بين الاشتراك المعنوي والتواطؤ؟ ذكرنا الاشتراك المعنوي هذا في حد الكلي، قلنا فمفهم الشراك هذا يحتمل أنه الاشتراك اللفظي ويحتمل أنه الاشتراك المعنوي، إلا أن المراد هو الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأن الذي ينقسم إلى كلي وجزئي هو أحد نوعي الاسم الذي اتحد معناه. الاسم قد يتحد معناه، فالمشتري كالإنسان، الإنسان اتحد معناه في ضمن أفراده لا يتعدد، وقد يتعدد المعنى كالعين، هذا لفظ له عدة معاني، يطلق على الباصرة، يطلق على الجارية، يطلق على ذات الشيء، على الذهب، إذا معناه تعدد. أي القسمين الذي ينقسم إلى كل وجزئي؟ نقول القسم الأول، القسم الأول هو الذي ينقسم إلى كل وجزئي. الفرق الجوهري بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي، أن نقول المشترك المعنوي اتحد لفظه ومعناه ووضعه، ثلاثة أشياء اتحد في المعنى وفي اللفظ وفي الوضع. إنسان معناه حيوان ناطق، في ضمن أفراده لا يتعدد، وفي نفسه أيضا هو واحد لا يتعدد، يعني اللفظ لا يصدق على الإنسان، اللفظ الإنسان لا يصدق على الحيوان الناطق ويصدق على غيره، كما أن لفظ العين يصدق على هذا مثلا ويصدق على هذا أنها عين، إذن صدقه على هذا مغاير لصدقه على الشيء الآخر، إذن اختلف المعنى. أما الإنسان فلا يصدق إلا على حيوان الناطق، فنقول حينئذ هذا معناه واحد، معناه واحد. هذا إذا اتحد لفظه ومعناه ووضعه، صدق إنسان، لفظ إنسان على بكر هو عين الوضع في صدقه على محمد، هو عين الوضع في صدقه على خالد ونحو ذلك. الوضع واحد ويصدق على أفراده لأنه كلي، والكل يحمل على جزئياته حملة مواطأة، فحينئذ لا يكون تعدد الحمل موجبا لتعدد الوضع، بخلاف لفظ العين، فإن لفظ العين في دلالته على الذهب ليس هو عين الوضع في دلالته على العين الجارية، ليس هو عين الوضع في دلالته على العين الباطنة، بل الوضع متعدد، الوضع متعدد. وعليه نقول فمفهم الشراك الذي هو الاشتراك المعنوي هذا هو حد الكل، والكل ينقسم إلى متواطئ ومشترك، ولذلك ذكرنا فيما سبق تواطؤ تشافق، قلنا هذان يختصان بالكل ولا يوصف بهما الجزء. إذن فمفهم الشراك يعني ما أفهم الشراك بين أفراده عند تعقله، نقول هذا كلي. إذن المشترك المعنوي على ما ذكره المناطق في اصطلاحهم أنه يصدق على أفراد كثيرة متعددة هو عينه المتواطئ، من جهة ماذا؟ من جهة أن التواطؤ أو المتواطئ قسم من أقسام الكلي، فحينئذ إذا قيل ما الفرق بين المشترك المعنوي والتواطؤ، نقول كقولك ما الفرق بين الكلمة والاسم، ما الفرق بين الكلمة والاسم؟ كل اسم كلمة ولا عكس، إذن كل متواطئ مشترك معنوي ولا عكس. لماذا ولا عكس؟ لأن المشترك المعنوي يصدق على المشكك، أحسن، يصدق على المشكك، حينئذ نقول الفرق بين المشترك المعنوي والتواطئ العموم والخصوص المطلق، كل متواطئ مشترك معنوي لأنه كلي، لذلك لو قلت كل ينقسم إلى متواطئ وإلى مشكك كان التقسيم صحيحا، وبعضهم ذكر هذا، الشيخ الأمين في المقدمة ذكر قال ينقسم كلي باعتبارات، منها استواء والمعنى في أفراده وتفاوته. الأول هو المتواطئ والثاني هو المشكل. حينئذ نقول كل متواطئ مشترك معنوي أي كلي، ولا ليس كل كلي متواطئ. لماذا؟ كما نقول ليس كل كلمة اسما، كل اسم كلمة ولا عكس، كل متواطئ كلي ولا عكس. هذا هو القسم الأول، أن يكون النظر بين معنى اللفظ ومعنى لفظ، بين اللفظ بين معنى اللفظ وأفراده. المعنى الثاني بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا هو التباين. ومثلنا له بماذا؟ إنسان وفرس. معنى الإنسان مغاير لمعنى الفرس، معنى الإنسان مغاير لمعنى الفرس. الإنسان ما حده؟ حيوان ناطق. إذن هذا معناه، يصدق على أفراد متعدد. ما حد الفرس؟ حيوان صاحب. معنى الإنسان مباين كليا لمعنى الفرس، ويقيده المناطق لا يطلقون هكذا، يقولون بحيث لا يصدق أحد اللفظين على شيء مما يصدق الآخر. وحينئذ إذا قيد بهذا يرد السؤال بقول بعضهم كيف يصح التمثيل للمتباين تباينا كليا بالإنسان والفرس، والحال أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا حيث يجتمعان في الحيوانية. قل أين الحيوانية؟ هذا القدر المشترك بينهما الحيوانية هذا قدر ذهني فقط، أما هل له وجود في الخارج؟ نقول لا، العموم والخصوص الوجهي لابد أن يعتبر في هذا النوع الذهني المعنى الذهني مع صدقه على أفراده في الخارج، ولذلك يضبطه المناطق بأنه ما احتاج إلى ثلاثة مواد اجتمع في مادة واحدة، وينفلد كل واحد منهما بمادة بصورة بمثال لا يصدق عليه الآخر، وينفرد الآخر بمثال لا يصدق عليه الأول. لماذا مثلنا العموم الخصوص الوجهي؟ قلنا الإنسان والبياض، ما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص الوجهي. هل كل إنسان أبيض؟ لا. هل كل أبيض هو إنسان؟ الجواب لا. إذن لابد من مادة اجتماع وهو الإنسان الأبيض، صورة في الخارج ترى إنسان أبيض تقول اجتمع فيه الوصفان إنسان وهو أبيض، لكن هل كل إنسان هو أبيض؟ لا. إذن انفرد الإنسان بصدقه على إنسان ليس أبيض كالأسود. هل كل أبيض هو إنسان؟ الجواب لا، قد يكون الأبيض إنسانا وقد يكون ليس إنسانا كصدقه على الثلج والثوب والجدار نحو ذلك. إذن انفرد البياض بصدقه على ما لا يصدق عليه الأول، وانفرد الأول الإنسان بصدقه على ما يصدق عليه الثاني، ولكن هناك قدر مشترك، قدر مشترك إلى هذا الحد أن يصدق الإنسان على أفراد لا يصدق عليها الثاني، وبالعكس قد يظن الظان أنه متباين كالفرس والإنسان، لأن الإنسان يصدق على ما لا يصدق عليه الفرس والعكس بالعكس. إذا اشتبه نقول لا، لابد من مادة ثالثة وهي صدق اللفظين، لابد من صورة خارجية نقول هذا إنسان أبيض. وهل هنا في المتباين الفرس والإنسان؟ نقول هذا فرس إنسان، ما يمكن إلا على جهة المجاز، أما الحقيقة فلا، فلا يصح أن نقول هذه الصورة اجتمع فيها الوصفان. إذن كيف نقول معنى الفرس ومعنى الإنسان أنه عموم وخصوص وجهي؟ لا يصح، لابد من مادة الاجتماع، ولابد من مادة يفترق فيها الأول عن الثاني، ومادة ثالثة يفترق فيها الثاني عن الأول. القسم الثالث اللفظ والمعنى، أن ينظر إلى النسبة بين اللفظ ومعناه، وهذا هو المشترك. الرابعة أن ينظر إلى لفظ ولفظ آخر، وهذا هو الترادف، وهذا هو الترادف. لذلك هذا السؤال يقول: نرجو إعادة تكرار المواد الثلاث للعموم والخصوص الوجهي. وضحت الصورة؟ العموم والخصوص الوجهي لابد من ثلاث مواد، العموم والخصوص المطلق لابد من مادتين. لذلك يقول هذا: لماذا سمي العموم والخصوص بالمطلق؟ ما سبب التسمية؟ يقول: لو نظرنا إلى اللفظ نفسه في العموم والخصوص الوجهي، إنسان وأبيض، إنسان له جهتان، جهة خصوص وجهة عموم. إذن هل هو مطلق دال على العموم؟ لفظ إنسان باعتبار البياض، لأن النسبة الآن بين معنى ومعنى آخر، معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. لو نظرنا لفظ إنسان، هل كل إنسان أبيض؟ الجواب لا. إذن من جهة كونه عاما يشمل الأبيض وغيره، أقول هذا عام. من جهة أنه إنسان لا فرس ولا بغل ولا إلى آخره، نقول هذا خاص. إذن لفظ إنسان له جهتان، جهة عموم وجهة خصوص. أبيض أيضا له جهتان، يعني بجهة ينظر باعتبار وباعتبار آخر جهة أخرى. الأبيض باعتبار كونه لونا هو واحد، إذن هو خاص، لا أسود ولا أحمر ولا أخضر ولا إلى آخره. إذن نفينا جميع الألوان فاختص بالبياض، هذا خاص خصوص. كون محله الإنسان وغيره، نقول هذا عام. إذا كل منهما له عموم وله خصوص من وجه، من جهة. فلفظ إنسان له عموم من جهة وله خصوص من جهة، لفظ أبيض له عموم من جهة وله خصوص من جهة. لكن حيوان وإنسان، نقول العموم والخصوص المطلق، المطلق عن أي شيء يقابل المقيد. هناك قيدناه بجهة واحدة، أما هنا حيوان الذي هو أعم مطلقا لا يقيد بجهة مطلقا، باعتبار لفظ إنسان الحيوان أعم مطلقا لا يكون خاصا بالنسبة للإنسان. ما وجه الخصوص؟ هنا قلنا خصوص باعتبار البياض في ماذا؟ في كونه الخصوص أو العموم في الإنسان بكونه يعم الأبيض وغيره، وخاص باعتبار كونه إنسان. أما حيوان هو أعم من الإنسان، لا يمكن أن يوجد إنسان ليس حيوان. لكن هل يوجد حيوان ليس إنسان؟ نعم، كالفرس والبغل ونحوه. ضابط العموم والخصوص المطلق ما هو؟ لابد من مادتين. مادة الاجتماع، اجتماعهما في صورة واحدة، وهي حيوان وإنسان كزيد، حيوان وإنسان. وينفرد الأعم بما لا يصدق عليه الأقر، ينفرد الأعم الذي هو الحيوان بصورة ومثال لا يصدق عليه الأقر كالفرس. نقول الفرس حيوان والبغل حيوان والحمار حيوان، هل يصدق على الحيوان الذي حكمنا أو على الفرس الذي حكمنا عليه بأنه حيوان كما حكمنا على الإنسان بأنه حيوان، هل يصدق لفظ الإنسان على ما صدق عليه لفظ حيوان؟ الجواب لا. إذن عندنا مادة الاجتماع ومادة الانفراد. ما الذي ينفرد؟ الأعم. لماذا؟ لأن عمومه مطلق من كل وجه باعتبار الإنسان، ليس مقيدا بجهة دون أخرى، بخلاف لفظ الإنسان مع البياض. فلذلك سمي مطلقا مقابلا للوجه، مقابلا للوجه. لذلك بعضهم زاد على النسب الأربعة هذه أو الخمس: تواطؤ، تشاكك، تخالف. المقصود بالتخالف هنا التباين، المقصود به التباين. والاشتراك عكسه الترادف. نقول هذا زيد عليها ثلاثة أنواع أو ثلاثة نسب. الأولى أو ثلاثة نسب، الأولى التساوي، وضابطه ما اتحدا مصدقا واختلفا مفهوما، مثاله الإنسان والناقض. الإنسان مفهومه مخالف لمفهوم الناقض، معناه مخالف لمعنى آخر، لكن مصدقهما واحد زين، تقول زيد إنسان وناطق، لكن معنى ناطق مغاير لمعنى إنسان. الثاني العموم والخصوص الوجه، وسبق ضابطه. الثالث العموم والخصوص المطلق. بعضهم يضع العموم والخصوص الوجه والعموم والخصوص المطلق في ضمن التباين، فيجعل التباين نوعين كلي وجزء. كلي كإنسان وفرس، معنى إنسان ومعنى فرس، هذا تباين كلي. وتباين جزئي كالعموم والخصوص الوجه. ما وجه التباين هنا؟ نقول من فرد أحدهما عن الآخر ولم يصدق على ما صدق عليه الآخر هذا نوع تباين، يعني نترك مادة الاجتماع ولا ننظر إليها، وإنما نقارن بين مادتي الافتراق. فما صدق عليه ما فارق الأعم لا يصدق على ما صدق عليه اللفظ الآخر، فنظروا إلى هذا التخالف فقالوا هذا تباين جزئي. لماذا؟ لأن مباينة الإنسان للأبيض ليس في جميع الصور. الإنسان يغاير ويباين ويخالف الأبيض في غيره، أو الإنسان نعم الإنسان يخالف أفراده بعض صوره التي لا ينطبق عليها لفظ أبيض، هذا انفرد. الأبيض الذي لا ينطبق على الإنسان وإنما على الثلج والماء ونحوه نقول هذا بينهما مباينة لكنها جزئية. لماذا؟ لأنها ليست في جميع الصور. لو كانت جميع الصور مباينة لجميع الصور الأخرى لكان تباين كليا، وإنما بعض أفراد الأول مباين لبعض أفراد الثاني، وهناك مادة الاجتماع. كذلك العموم والخصوص المطلق بينهما مباينة، وهي صدق الأعم على ما لا يصدق عليه الأخص. نقول هذا نوع مباينة كالفرس، لأن الحيوان يصدق على الفرس والإنسان لا يصدق على الفرس، إذن هذه مباينة، هذه مباينة. ثم ذكر اللفظ قال إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة فتذكر، أمر مع استعلاء وعكس ودعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هذه وضع. قال رحمه الله فصل في بيان الكلي والكلية والجزئي والجزئية. هذه أربعة ألفاظ لكل لفظ مصطلح خاص عند المناطق، إضافة إلى ما سبق ذكره الكلي والجزئي، فهي ستة ألفاظ، ثلاثة مبدوءة بالكاف كل كلي كلية، وثلاثة مبدوءة بالجيم جزء جزئي جزئية. الكلي يقابل الجزئي، ولذلك سبق حد الكل بأنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. كل لفظ لا يمنع أن يصدق على اثنين فصاعدا فهو كلي، كل ما صدق على اثنين فصاعدا فهو كلي. رجل يصدق على زيد وعمر وخالد إلى آخره نقول هذا كلي. امرأة هذا اللفظ يصدق على هند وفاطمة وعائشة إلى آخره نقول هذا كلي. أنثى كذلك، إنسان كذلك، فرس يصدق على هذا وذا وذا. نقول ما أفهم الشراكة أو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه هذا كلي. الكلي تحته جزئيات، يعني إنسان نقول تحته أفراد، هذه الأفراد كل واحد منها يسمى جزئي، وحد الجزئي ما لا يفهم الشراكة أو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. مثل ماذا؟ زيد. زيد هذا علم شخص، فعلم الشخص هذا تصور مدلوله يمنع أن يشارك غير هذا المدلول مدلول لفظ آخر وهو زيد. لماذا؟ لأن الذات واحد، الذات واحد، ذات زيد ذات مشخصة مخلوقة لا يمكن أن يشترك في هذه الذات غيرها، بخلاف الرجولة مثلا، زيد الرجل وعمر الرجل، الرجولة هذه أمر مشترك بين زيد وبين عمر، لكن نفس الذات هذه لا يمكن وقوع الشركة فيها. إذن كلي وتحته جزئيات، كلي وتحته جزئيات. الجزئيات تقابل الكليات، تقابل الكليات. أفراد الكل كل منها يسمى جزئية. زيد باعتبار إنسان نقول هذا جزئي، زيد وخالد ومحمد هذه جزئيات. لماذا؟ لأنها يصدق عليها لفظ الكل وتحمل عليه حمل مواطأة، يعني بدون اشتقاق ولا إضافة، فتقول زيد إنسان ومحمد إنسان وخالد إنسان. كذلك يصح أن يؤتى بأداة التقسيم لهذه الجزئيات الداخلة تحت مفهوم الكل، فتقول الحيوان إما إنسان وإما فرس وإما بغل إلى آخره، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. أداة التقسيم هذه إما أو تقول الاسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم. تقول هذا من ضوابط الكل، ولذلك من ضوابط التقسيم هل هو من تقسيم الكل إلى جزئياته أو من تقسيم الكل إلى أجزائه إن صح إخبار لماذا بالمقسم عن جزئياته أو عن الأفراد، نقول هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته. كما تقول الاسم كلمة، إذن صح حمل على أفراده حمل مواطن. الفعل كلمة، الحرف كلمة، نقول هذا تقسيم كل إلى جزئيات. أما إذا لم يصح فهذا من باب تقسيم الكل الذي عنون له الناظم هنا إلى أجزاء. إن صح إخبار بمقسم فذا تقسيم كلي لجزئي خذا، أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير يا، أي لأجزاء قد علم. إذن نقول الكل له مفهوم يشترك فيه أفراد، هذه الأفراد نطلق عليها جزئيات، كل فرد هو جزئي. من علامة تقسيم الكل إلى جزئياته أمران، إما أن يصح أن يحمل الكل على أفراده حمل مواطأة، يعني دون لفظ دون اشتقاق أو دون إضافة، أو أن يؤتى بأداة التقسيم فتجعل الأفراد أقساما للكل، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هل يصح أن يقال الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف؟ الجواب لا، الجواب لا، إن جعل التقسيم من تقسيم الكل إلى جزئيات، وهذا ما يجاب به هناك في الأجرمية. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعه. كيف يقول أقسامه وهو عرف الكلام أولا؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، وأقسام الكلام اثنان خبر وإنشاء، ولا ينقسم لاسم وفعل وحرف، وإنما نقول هذا من تقسيم الكل إلى أجزاء، أي أقسام الكلام التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. إذن عرفنا الآن الكل والجزء. ننتقل إلى الكل الذي عنون له الناظم هنا باء، فصل في بيان الكل. الكل أل هذه دخلت على كل، والأصل في لفظ كل أنه من ألفاظ العموم، صيغه كل أو الجميع، كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع. كل الأصل فيها أنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. إذن كل هذه من المضاف الذي يلازم الإضافة لفظا ومعنى، لفظا وكل إنسان لا يوجد إلا لفظ كل إلا وهو مضاف إلى مفرد بشروطه عند النحاة. إذا حذف المضاف لابد من تنوين يسمى هذا التنوين عوضا عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلته، كل له قانتون. كل أين المضاف إليه؟ نقول حذف. هل قطعت كل كليا عن الإضافة؟ نقول لا، في المعنى هي مضافة، ولكن حذف المضاف إليه وعوض عنه بتنوين العوض عن كلمة. إذا لوحظ هذا أن كل لا تستعمل إلا مضافة، حينئذ قل هذا ليس مما أشبه الفعل، ليس مما أشبه الفعل. لماذا؟ لأن كل ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول ولا صفة مشبهة، فحينئذ لا يجوز دخول أل على المضاف، لا يجوز دخول أل على المضاف. إذن كيف يقول الكل والبعض؟ قالوا هذا نحو، ونص على ذلك ابن هشام في مغني اللبيب أن إدخال أل على كل، وإن كان هو يستعمله يقول بدل الكل من الكل والبعض من البعض، لكن هذا مما جرت به العادة. وبعض يقول خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، لكن هذا فاسد وليس صحيح. فإدخال أل على كل لا وجه له. لماذا؟ لأن أل لا تدخل على المضاف إليه، لا يصح أن تقول الغلام زيد، لا يصح، غلام امرأة، الغلام امرأة تأتي بأل المضاف لا يصح، وإنما يصح في حالة مستثناة، وإن يشابه المضاف يفعل، وصنف عن تنكيله لا يعزل، إلى أن قال ووصل أل بذا المضاف مرتفع إن وصلت لسانك الجعد الشعر، إذا بشروط، يعني ليس على إطلاقه، ينظر إلى المضاف إن كان وصفا مشابها ليفعل، يعني في فعل مفعول، حينئذ بالشروط الآتية التي ذكرها ابن مالك يجوز دخول أل على المضاف، وكل ليس مما أشبه الفعل، فحينئذ دخول أل على كل هذا لحن، لحن لا يتابع عليه المناطق ولا النحاة، وإنما يذكر إما عادة أو ما جرى على الألسن، أجاب بعضهم يعني بأجوبة لكنها متكلفة. الكل ما ضابط الكل؟ قال الكل حكمنا يعني معاشر المناطق، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إذن يكون بالإثبات ويكون بالسلب والنفي. زيد قائم هذا حكم، إيجاب أو سلب نقول إيجاب. زيد ليس قائما هذا حكم، نفي القيام عن زيد. إذن حكمنا الكل حكمنا على المجموع، حكمنا على المجموع، حكمنا نهنا يعني معاشر المناطق. ضابط الكل عندنا معاشر المناطق كما قال ابن مالك كلامنا، كلامنا يعني معاشر النحاة، لئلا ينصرف الكلام إلى الكلام عند الفقهاء أو المناطق أو الأصوليين. أيضا فيه إشارة إلى أن ابن مالك رحمه الله بلغ منزل، يعني الذي يأتينا دال على الفاعلين وهو واحد، هذا يدل على أنه بلغ منزلة، كما يقال نكتب إلى آخره ونفتي إلى آخره. الكل حكمنا على المجموع، على المجموع. الكل في الأصل هو الموضوع الذي هو المجموع المحكوم عليه، هذا هو الأصل. وصف الكل أن يكون للموضوع الذي هو المبتدا أو الفاعل ونائبه، وإنما ذكر الناظم هنا أن الكل أو وصف الحكم وسمى الحكم بالكل، هذا تسمية له بماذا؟ بماذا؟ الحكم متعلق بالموضوع، الحكم متعلق بالموضوع. زيد قائم، القيام هنا تعلق بماذا؟ بزيد الذي هو الموضوع. إذن تسمية للشيء بمتعلقه، تسمية للشيء بمتعلقه، هذا نظر إلى الأصل، وإلا صار في الاصطلاح عندهم حقيقة عرفية أن الكل وصف للحكم، يعني الأصل في الكل أنه وصف لماذا؟ لللفظ المفرد، كما قلنا الكل وصف لأي شيء، لمركب أو مفرد، وهو على قسمين، يعني مفردة كلية. إذن الكل وصف للمفرد، إنسان، فرس، ذكر، أنثى، هذه مفردات. الأصل في الكل أنه وصف لمفرد كبيت، يطلق على المفهوم الخاص من المدلول هذا اللفظ. نقول الأصل في وصف الكل أنه للموضوع الذي يحكم عليه، الذي يوصف بأنه المجموع، لكن نظرا لكون الحكم متعلقا بالموضوع الذي هو الكل انتقل الوصف، فصار حقيقة عرفية عند المناطق أن الكل وصف للحكم، وصف للحكم. وحينئذ انتقل الكلام من المفردات إلى المركبات، كما نقول كلية وكلي، كلي هذا مفرد، وكلية هذا مركب، مدلوله كلية إن حكما عليه في التركيب من تكلم. إذا متى يكون أو تكون القضية كلية؟ إذا كان الموضوع فيها كلي، هذا سيأتي شرحه، لكن فرق بين الكل والكلية. كذلك الكل الأصل فيه أنه وصف للموضوع، ثم انتقل باعتبار المتعلق، نظروا إلى المتعلق الذي هو الحكم، فوصفوا الحكم، وحينئذ الحكم لابد من موضوع ومحمول، وصفوه بالكل. إذن الكل المقصود هنا ماذا؟ قضية، خبر مركبة من مبتدا وخبر، أو فعل وفاعل أو نائبه، ليس من قبيل المفردات. لذلك قال الكل حكمنا على المجموع. إذن عندنا حكم، وعندنا محكوم به، وعندنا محكوم عليه، وهذا هو شأن القضية. فتنبه لهذا، أن الكل هنا مراد به المركبات وليس المفردات، بخلاف الكل فإن الكلام فيه من قبيل المفردات. الكل حكمنا على المجموع، يعني من حيث هو مجموع، بقطع النظر عن أفراده، بقطع النظر عن أفراده. الكل يقابل الكل من حيث إن الكل تحته جزئيان، ويصح حينئذ أن يخبر بالكل عن كل فرد من أفراده، أو عن كل جزئي من جزئياته. أما الكل فتحته أجزاء لا جزئيات، فتحته أجزاء لا جزئيات. إذا فرق بين الأجزاء وبين الجزئيات، الجزئيات تكون أفرادا للكل، والأجزاء تكون أفرادا للكل. الأجزاء تكون أفرادا للكل. ضابط الكل ما هو؟ أن يصح الإخبار عن كل فرد من أفراده بالكل، أن يحمل عليه حمل مواطأة. ضابط الكل ألا يصح، عكس الأول، ألا يصح أن لا يصح حمله على أفراده حمل مواطأة. حمل مواطأة لماذا؟ لأن المقصود بالكل الحكم على المجموع، مجموع جميع الأفراد. هناك فرق بين المجموع وبين الجميع، فرق بين المجموع وبين الجميع. الكل حكمنا على المجموع، يعني على مجموع جميع الأفراد. متى؟ إذا كانت هذه الأفراد مجتمعة في هيئة مركبة يثبت لها الحكم حال اجتماعها. أما لو فرض أنها تجزأت وانفصلت أجزاؤها، لا يحمل الحكم على أفرادها كما حكم على الحالة المجتمعة. واضح؟ نقول الكل حكم على المجموع، المجموع المراد به هيئة مركبة. لو قيل لك الكرسي، هم يمثلون بالكرسي أو السكنجبية، الكرسي هذا كل. لماذا؟ لأن له أجزاء. ما هي هذه الأجزاء؟ مثلا الخشب والمسامير والهيئة التي تسمى الصورة. إذن مؤلف ومركب من مسامير وخشب، مسامير وخشب. كرسي هذا كل، ليس كليا، تحته أجزاء. الأجزاء هذه مسامير وخشب، هل يصح أن يقال المسامير كرسي أو يقال الخشب كرسي؟ لا يصح. إذن حكمنا على الخشب والمسامير بأنها كرسي في حال اجتماعها على هيئة معينة. أما إذا فصل كل منهما، فصل كل منهما، هل يصح أن يحمل على أفراده بأنه كرسي؟ الجواب لا. هذا فرق بين الكل والكل. الكل له أجزاء، كل جزء له جزئيات، كل جزئي يصح أن يوصف بالكل. تقول خالد إنسان، لكن هنا له أجزاء، لا يوصف بكونه كرسيا إلا في حال اجتماعها، أما في حال انفرادها لا يصح حمل الكل على أجزائه. هذا الفرق بين الكل والكل. الكل تحته جزئيات والكل تحته أجزاء. الشجرة مركبة من جذوع وأغصان، لا يصح أن نقول الأغصان شجرة والجذوع شجرة، لا يصح، وإنما يصح لا يصح حمله حمل مواطع، وإنما يصح في المثالين السابقين أن يحمل بواسطة وهي الاشتقاق إن أمكن أو الإضافة. تقول مثلا الكرسي ذو مسامير، صحيح؟ الكرسي ذو مسامير، الكرسي مسمر، على حمل اشتقاق. الكرسي ذو خشب، الشجرة ذات أغصان وأوراق، الشجرة ذات جذوع أو جذع. إذن صح أن يحمل عليه على أجزائه ولكن بواسطة الاشتقاق أو الإضافة. الاشتقاق ليس مستمرا دائما إن أمكن الاشتقاق أو الإضافة. والشيخ الأمين رحمه الله ذكر أنه يمكن حمله حمل مواطأة على أفراده لكن بالعطف خاصة، فتقول الشجرة جذوع وأغصان، هنا لم يحمل على أفراده بمفرده أو على أجزائه بمفرده وإنما بالعطف. إذا قلت الكرسي خشب ومسامير صح، لكن الكرسي خشب أو الخشب كرسي لوحده الجواب لا يصح أن يحمل الكل على أجزائه حمل مواطأة إلا بالعطف خاصة. فتقول الشجرة جذوع وأغصان، السكنجبين خل وعسل وماء. السكنجبين هذه مادة مسهلة مركبة من ماء وخل وعسل، لا يصح أن يوصف أو أن يحكم على العسل لوحده بأنه سكنجبين، ليس سكنجبين. لا يصح أن يحمل على الماء وحده أنه سكنجبين، وإنما على الحالة المركبة المجتمعة، حينئذ يصح أن يوصف أو يحكم عليه بأنه ماذا؟ أنه كل. لذلك قال الكل حكمنا على المجموع، يعني مجموع جميع الأفراد. متى؟ حالة كونها مجتمعة بهيئة معينة. إن وجدت هذه الهيئة المركبة صح الحمل، وإن فرض افتراقها وتجزئتها لا يصح أن يحمل على أجزائها حمل مواطعة، وإن صح أن يحمل عليها حمل مواطعة بعطف أو باشتقاق أو إضافة. هذا هو الكل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مناطق في هذا الفصل يستدلون بآية مشهورة وحديث، وأول فصل يستدل به بآية أو فيه بآية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل الحمل هذا هو الحكم المحكوم عليه. ما هو؟ الموضوع والمحمول، حددوا أين الموضوع وأين المحمول. ويحمل إشاره فعل مضارع، أين فاعله؟ ثمانية. ثمانية إذا هي الموضوع، والمحمول يحمل. يحمل هذا هو المحمول، هذا هو الحكم المحكوم به. ثمانية هذا هو الموضوع. هنا الحكم هل هو من حكم الكل على المجموع أو من حكم الكلي على جزئياته؟ الكل على المجموع. لماذا؟ لأن من فوارق الحكمين أن الحكم على الكلي، وخاصة في الكلية، أن الحكم يتبع أفراد الكلي فردا فردا، بحيث كل فرد يستقل بالحكم منفردا. لو قيل كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إنسان هذا الموضوع، حيوان هذا المحمول. إنسان له أفراد جزئيات، كل فرد من أفراد الإنسان يستقل بالحكم منفردا، لماذا؟ لأن الحكم هنا ليس على الهيئة المجتمعة من ليست على الهيئة المجتمعة من الأفراد، وإنما يصدق على كل فرد فرد من فراده. فتقول زيد حيوان وعمر حيوان، إذا كل واحد منها انفرد بحكم واستقل بحكم، أما الكل على أجزائه فلا يصدق إلا في حال الاجتماع، أما في حال الانفراد فلا يستقل كل فرد أو جزء بحكمه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذا قلت إنه من باب الكلية فحينئذ لو انفرد كل ملك على قول بأن ثمانية أملاك لا صفوف، لو انفرد كل ملك بالحمل لصح الحكم، فحينئذ يصح أن يحمل العرش ملك واحد. لكن هل هذا مراد؟ الجواب لا، وإنما المراد أن الهيئة المجتمعة من الثمانية هي التي حكم عليها بحمل العرش، لا كل فرد منها على حدة. فعينئذ نقول هذه الآية مثال للكل المجموعي،